بسم الله. يقول هل علة رمي الجمار أنه يرمى بها الشياطين ولا تعبدية في رمي الجمرات الثلاث؟ وأما ما قاله بعض الفقهاء أنه يرمي الشيطان هذا يحتاج إلى دليل. يقول النطاعية بكسر النون وفتح الطاء، لقب للحروف الثلاثة الطاء والدال المهملتين والتاء المثنى، نسب إلى نطع بكسر النون وفتح الطاء وزن عنب، وهو ما ظهر من الغار الأعلى فيه آثار كالتحديث نطع. إيش ذكر هذا أنه يطلق على الحنك الأعلى صاحب لسان العرب. يقول قول القرطبي أنما صور عوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالح، هل هؤلاء القوم يحملون أوزار من بعدهم الذين عبدوا الصور الصالحين ما كون قصدهم حسنا؟ إن ثبت هذه القصة وكان في شرعهم تحريم الصور فيدخلون في ذلك ويكونوا قد سنوا سنة سيئة. يقول الاعتكاف على عند القبور بدون أن يعتقد من صاحب القبر تعظيما ومحبة يكون شركا أكبر، أو ما سيعتكف هناك إلا لشيء، فإن كان يعتقد البركة في ذلك المكان من الله أن الله أحل البركة في ذلك المكان فهذا اعتقاد يعني بدعة، يكون عمله بدعة وذريعة للشرك الأكبر. وأن اعتقد أن صاحب القبر أحل البركة فيه أو يحصل نفع من صاحب القبر أو بركة هناك حلت من صاحب القبر هذا شرك أكبر. أو اعتكف تقربا لصاحب القبر أيضا شرك أكبر. دخلنا في باب ما جاء من التغريب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، قرأنا قليلا. طيب اتخاذ المسجد، نهى عن اتخاذ قبور مساجد، كيفية اتخاذ المسجد عندك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ القبر مسجدا، كيف يكون اتخاذه مسجد؟ عندك؟ نعم لا يجوز، لكن كيف يتخذ مسجدا؟ لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، كيف تتخذ القبور مساجد؟ نعم ذكر محمد يعني يعبد. نعم أعد كلامك، تتخذ مكانا للعبادة. طيب للصلاة يعني على ظاهر العبارة مسجد، يسجد عندها يصلي إليها أو يسجد إليها، هذا وجه. وجه الثاني يبنى عليها بالمسجد، يبنى على القبر مسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله في الصحيح أي الصحيحين، قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4 وقيل 3، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة ماتت سنة 62. هاجرت إلى الحبشة، ومتى رجع أصحاب الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم خيبر أو لا؟ نعم السنة 7. فكيف هنا؟ يقول توفي زوجها بالمدينة سنة 4. نعم الهجرة يعني الثانية رجعوا 7، وبعض من كان في الهجرة الأولى، لكن معلوم أنه قد رجع، بعضهم رجع إلى مكة منهم أبو سلمة وأم سلمة. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن أم حبيبة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكنيسة بفتح الكاف، الكنسية صواب الكنيسة، ما صوابناها عندك ما في أحمر. والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. قولوا أولئك بكسر الكاف خطابا للمرأة. قولوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا؟ ففيه التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى. قالوا وصوروا فيه تلك الصور، والمعنى ما نعم ينتقد سواء قال الرجل الصالح أو العبد الصالح. قالوا وصوروا فيه تلك الصور الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة، كذلك الكنسية. قولوا لك شرار الخلق عند الله، وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعن من فعل ذلك كما سيأتي. قال البيضاوي لما كانت اليهود النصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي أنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا الذريعة المؤدية إلى ذلك. قال المصنف رحمه الله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا من كلام شيخ الإسلام تيمية، ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل. فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام وأشد، قال شيخ الإسلام رحمه الله. وهذه العلة التي لعجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشرفت بتماثيل الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة بالشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون. فنهى عن التشبه لا اشترط فيه قصد التشبه، لا اشترط فيه قصد التشبه، بل إذا كان هذا العمل من أعمال المشركين أو زي من زيهم أو من لباسهم فإنه أو من شعائرهم فإنه يجب عدم فعل ذلك العمل. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين محادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، قد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة. والشيخ الألباني يقول أصحاب المذاهب الأربعة على التحريم، ومن أطلق منه الكراهة فمراد الكراهة التحريم. والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأن لا يظن به بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، والنهي عنه انتهى كلامه رحمه الله. ذكره في إغاثة اللهفان الأول 288 إلى 289، وكذلك موجود في الاقتضاء، أكثره موجود في الاقتضاء أيضا، الثاني 674. قال المصنف رحمه الله لهما عنها: قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافقا يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرج قول ولهما، أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه، هذه فصلة تكرار. نعم، مش عندك؟ عندك لعن الله اليهود، ظاهر لعنة الله اليهود. طيب، ايش عندكم في المتون الصغيرة؟ لعنة الله، لعنة الله. قال: قوله لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله طفق بكسر الفاء وفتحها، طفق وطفق، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل. قوله خميصة بفتح المعجمة والصاد المعملة كساء له أعلام. قوله فإذا اغتم بها كشفها، أي عن وجهه. قوله لعن الله اليهود النصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. وذكروا هنا فائدة ذكر الحافظ الحجر، لماذا ذكر النصارى مع أنهم ليس لهم إلا نبي واحد وهو عيسى عليه السلام، وقد قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع أنه ليس لهم إلا نبي واحد هو عيسى. طيب، ذكرنا الفائدة في الأسفل، نقرأها. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: وقد استشكل ذكر النصارى فيه، لأن اليهود لهم أنبياء، يعني عدد من الأنبياء، بخلاف النصارى فليس بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي غيره، وليس له قبر أيضا، نورك. وفي الحديث قبور أنبيائهم، والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضا لكنهم غير مرسلين كالحواريين ومريم في قوله، يعني هذا القول ليس بصحيح، أو الجمع في قوله أنبيائهم بإزاء المجموع من اليهود والنصارى، وهذا هو الجمع المرتضى، بإزاء المجموع لما جمع بين اليهود والنصارى ذكرهم باعتبار مجموعهم، وباعتبار أن النصارى تبعوا اليهود على تعظيم الأنبياء كما سيأتي. والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم، فاكتفى بذكر الأنبياء، ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب: كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. ولهذا لما أفرد النصارى في الحديث الذي قبله قال: إذا مات فيهم الرجل الصالح، لما ذكر النصارى في أرض الحبشة قال: إذا مات فيهم الرجل الصالح، ولم يقل النبي. ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال: قبور أنبيائهم، أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعا. فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، فاليهود اتخذوا والنصارى تبعوهم على ذلك. ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود. إذن فإدخال النصارى باعتبار أنهم أيضا ممن اتخذوا المساجد القبور مساجد، سواء كان ذلك في حق أنبياء اتخذهم اليهود قبلهم أو في حق صالحهم. فصار ذكر النصارى لهذين الأمرين، لأنهم تبعوا اليهود على اتخاذ قبور الأنبياء مساجد فتبعوهم على ذلك، أو باعتبار أنه ذكر الأنبياء ذكرا للأغلب وأيضا يدخل فيهم الصالحون كما جاء في الحديث الآخر. وكذلك عندهم قبر يزعمون أنه قبر عيسى، لأنهم يعتقدون أنه قتل صلب. قال رحمه الله تعالى: قوله لعن الله اليهود النصارى، عندنا هنا لعنة في الحديث، لعنة الله على اليهود النصارى. نعم، لعله تصرف الشارح، تصرف الشارح في اللفظ. وهنا على اليهود، لعنة الله على جيبة على هم. قول لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. قوله يحذر من صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل للشرك ومن غربة الإسلام، أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله تحذيرا لأمته أن يفعلوا معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته قد فعلوا الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة، اعتقدوه قربة من القربات وهو من أعظم السيئات والمنكرات، ومن شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. قال القرطبي في معنى الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عباد الأصنام انتهى، إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف، نعم، عن نبيه يوسف، يوسف ابن يعقوب، حيث قال: واتبعت ملة أبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكرة في سياق النفي تعم كل شيء. قوله ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره مع قبور الصالحين الذين كانت قبورهم في البقيع، مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء خشية وضمها، نعم خشية، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبر فيه. وعلى رواية الضام يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، وهذا أقرب لأنهم اختلفوا أين يدفنوه، ثم جاءهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يقبر نبيا إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه. الحديث له طرق قد يصلح فيها للتحسين. قال يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا، وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. قال القرطبي: إلى هذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محتقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين، فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. انتهى. هذا الوصف كان في عهد القرطبي، يعني بمعنى أنه القبر تعلمون أنه ماذا؟ مستقبل القبلة لا شك، فجاءوا من الجهة الشمالية يعني من جهة الشام، من جهة الشام، فبنوا جدارين عليه. طبعا إدخاله في المسجد حصل في بعد التوسعة، بعد توسعة الأمويين، وقد أنكر وكره ذلك جماعة من أهل العلم، لكن هذا التحرر حصل من بعض الأمراء الذين عندهم خير حتى لا يستطيع الناس أن ما لا يستقبلوا، أن إذا صار بصورة مثلث ما يستطيع استقبال جدارين، جدار من الركن من عند الرأس وجدار من عند القدمين، واتخذوا مثلثا فلا يستطيع استقبال. وفي هذه الآونة أصبح في الجهة الشمالية من المسجد الغرفة واضحة، جدران من جميع الجهات، الجدران من جميع الجهات، لكنه استطاع استقبال الجدار، أصبح مربعا هذه الأيام، هذا يسوغ اتخاذ يعني الاستقبال، وإن كان هناك فاصل الجدار لكن ما زال الناس الذي عندهم جهل تصور وشرك يذهبون ويستقبلون القبر من خلف الجدار ويدعون، فكان الأحوط عدم فعل ذلك، كان الواجب، كان الواجب عدم فعل ذلك وعدم إدخال في المسجد. الله المستعان. فهل للصوفية حجة الآن في القبر؟ هل يجوز إدخال القبور في المساجد؟ لا لا، إسلام حجة، لأنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وإنما فعل بعض الأميين وقد كره ذلك بعض أهل العلم في عهد الوليد بن عبد الملك، وقد أنكر عليه بعض العلماء في عصره. لما نقرأ كلام النووي قال الإمام النووي إنه من فعل بعض الولاة الأمويين وهو الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه، ولذلك أنكر عليه بعض العلماء في عصره هذا العمل، ولا يزالون ينكرون هذا الأمر، وليس فيه حجة للصوفية. طيب، دمجنا كلام النووي بكلامنا، هو كلام النووي أنه من فعل بعض الولاة الأمويين وهو الوليد بن عبد الملك، ينظر أين انتهى كلام النووي، لأن هذا ليس من فعل الرسول ولا من فعل الصحابة ولا رضي به العلماء، وإنما هو فعل أمير من الأمراء، ومع ذلك حاول التحرز من أن يعبد ويراجع تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد لعلامة البلوي رحمه الله. والقبة متى بنيت؟ القبة الخضراء في عهد الوليد بن عبد الملك، نعم، في عهد الدولة العباسية، نعم. من عنده جواب؟ هو في القرن السادس، فيما يقال نعم في قريب من أواخر القرن السادس، ظن في عام 586 ونحوها، بناها رجل يقال له قلاوون أمير من الأمراء، قلاوون الصالحي أو نحو ذلك، وهذا بدعة من البدع وسنة سنة سيئة. أصبح الآن الصوفية إذا بنوا قبة قالوا ذاك قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبة، ما أدري لماذا مبقيها الأمراء في الدولة السعودية، ينبغي إزالتها، إزالة القبة، وكذلك ينبغي أيضا فصل الحجرة من داخل المسجد، هدم القباب الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب هدمها حتى القبعة التي على القبر النبوي، حاول تهديمها وما استطاع. من الذي منعه؟ الله المستعان. كأن الأمراء ما يتجرؤون على ذلك أو يخافون، الله المستعان. نعم، أو يكون خوف من الفتنة يثور عليهم الصوفية من كل جانب، سيتخذون ما لك يعتقدونهم كفارا. اجتنوا على القبر النبوي جناية على القبر النبوي. من؟ معلمي قال هذه دولية لا دليلية. على كل أظهر ما يذكر أنه أن من كان فيه خير ويعلم أن هذه مخالفة أنه يترك خشية ماذا؟ ثورة من الناس والصوفية والجهلة، ولا ينبغي لهم ذلك، يعلم الناس. وقد يحصل أيضا احتياج دولي من جميع الدول المتطوفة، السودان والجنوب أفريقيا وجنوب آسيا وشرق آسيا وتركيا وأيضا إندونيسيا وماليزيا وجميع تلك البلاد الصوفية، سيحتجون كلهم، ربما يعيدونهم ذهب. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف فيه من المسائل ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر، ومنها نهيه صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، ومنها أنه من السنن اليهود والنصارى في قبر أنبيائهم، ومنها لعنه إياهم على ذلك، ومنها أن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره، ومنها أنها هي العلة في عدم إبرازه انتهى. قال المصنف رحمه الله ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعنه وهو في السياق من فعله، ثم إنه لعنه وهو في السياق من فعله. ما معنى وهو في السياق؟ نعم، يعني في سياق الموت. والصلاة عند أهل ذلك وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا، يعني خشي على هذه الرواية تكون بالفتح، وهو معنى قولها خشي أي لعنى بسبب أنه خشي بالفتح. قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مش هذا الحديث في هذا الباب، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا في التيمم يذكر. لماذا ذكر هنا دابي سليمان جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ لماذا ذكر الحديث هنا؟ نعم، يعني أن من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا، ولذلك الذين يصلون عند القبور فقد اتخذوها مساجد، دخلوا في اللعنة. قول عن جند بن عبد الله بن سفيان البجري وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد 60، نعم، فلا يشكل في بعض الأوقات يقال عن جند بن سفيان في بعض نعم في بعض الأوقات جند بن عبد الله، فيظن الظن أنهما صحابيان وإنما هو واحد. قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أي ممتنع عما لا يجوز لي أن أفعله، والخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر قد تخللت مثلك الروح مني وبها سمي الخليل خليلا. هذا هو الصحيح في معناه كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. قال القرطبي: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع خلة غيره. قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا، فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله، لأن عطفها أحسن من جعلها مستأنفة. محمدا، عندكم محمد. وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله، فمن جهلهم فإن المحبة العامة والخلة فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل: من الرجال؟ قال أبوها. قيل: ثم من؟ قال عمر. عن الحديث اتفقنا عليه عن عمرو بن العاص. هو يخال النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذه خليلا، يقول بعض الصحابة أخبرني خليلي صلى الله عليه وسلم، فهو يخال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما النبي عليه الصلاة والسلام لو كان متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر، وهذا يدل على أنه أخص من المحبة، لأنه قد أخبر بحبه لعائشة وأبيها وعمر. معاذ الجبل، ما هو الحديث الذي فيه إخباره بمحبه؟ نعم، إني لا أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة تقوم. وغيرهم رضي الله عنهم أيضا، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين. نعم، نحب من الأخوة بعد الدرس أن لا أن يأخروا الأسئلة إلى وقت آخر بعد الدرس، يعني أنا أحب أن أمشي سريعا. هذا الأخوة يأخرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.